أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد تمام 300 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود إلى الحديث الثالث في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطمض في ذكره، وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ويلكم أو ويحكم، هذا الشك من ابن عمر راوي الحديث. انظروا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري وروى مسلم بعضه. هذا جزء من خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما أسلفنا في درسنا الماضي. وقلت آنذاك إن الصحابة لم يكونوا يعلمون معنى أن تلك الحجة حجة الوداع، ولا معنى أن تلك الخطبة هي خطبة الوداع، ذلك لأنهم لم يكونوا يعلمون أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دنا، ولكن رسول الله أوهم ذلك بما أوحي إليه. فلما توفي عليه الصلاة والسلام بعد تلك الخطبة والحجة بأقل من 3 أشهر، علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها فعلا كانت حجة وداع، وأن خطبته كانت فعلا خطبة وداع. ثم تكلمنا عن بند من بنود هذه الخطبة، وهو البند الذي تحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامة كبرى من علامات قرب قيام الساعة، وهو ظهور رجل أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا اسمه، ولكن نعته باللقب الذي لقبه به، وهو شدة الدجل أي المخرقة والكيد، فأطلق عليه اسم الدجال ووصفه بالمسيح، وهو فعيل على بمعنى فاعل أن يمسح الأرض كلها، فلا تبقى بلدة إلا ويصل إليها، إلا مكة والمدينة فقد حرم الله عز وجل عليه كل من هاتين البلدتين. وقلت أيضا إنه يجب على كل من آمن بالله وآمن فعلا برسول الله أن يؤمن بالعلامات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرب قيام الساعة، لا سيما تلك العلامات التي وردت بأحاديث متواترة لا تقبل الشك ولا تقبل الريب أبدا، ومنها الأحاديث الكثيرة الكثيرة التي أنبأ الله عز وجل فيها عن الدجال كشرط أي علامة من علامات قرب قيام الساعة. وقلت أيضا لا يجوز عندما نؤمن بهذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأول كلامه، فنتأول الدجال مثلا بأنه الحضارة الغربية كما قال بعض المتخيلين وذوي الفكر الشاعري، هذا غير جائز، لأن الصفات التي وصف الله عز وجل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هذا الرجل تأبى أن نؤوله هذا التأويل. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئته ووجهه وشعره وقال إنه قطط الشعر يعني أجعد الشعر، وقال إن عينه عوراء كأنه عنبة طافئة جاحظة، وشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل معروف من الناس. فكيف يمكن والحالة هذه أن يؤول لأنه الحضارة الغربية مثلا؟ هذا نوع من التلاعب الغف بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت أيضا في نهاية هذا الدرس من عز عليه أن يؤمن بهذا الذي يقوله رسول الله كشرط من أشراط الساعة عجز عقله عن أن يستوعب هذا الكلام ويؤمن به، فليتجاوزه إلى العلامات الأخرى التي أنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ووقعت فعلا. وما هي بأقل غرابة من الدجال الذي لا سبب لغرابته إلا أنه لم يظهر بعد؟ هذا هو سبب غرابته. أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامات أخرى من علامات قرب قيام الساعة، وفي أحاديث بعضها لم يبلغ درجة التواتر لكنها صحيحة ووقعت فعلا، وضربت الأمثلة ببعضها. فإذا رأيت مصداق كلام رسول الله في تلك العلامات التي وقعت فعلا كما أخبر، هان عليك أن تؤمن بهذه العلامة التي أخبر بها رسول الله ولم تقع بعد. ولعلنا وقفنا عند هذا الحد. ثم يأتي البند الثاني في خطبة الوداع هذه، وهي بنود كثيرة يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا أي يوم عرفة في بلدكم هذا أي مكة، في شهركم هذا وهو شهر ذي الحجة شهر من أشهر الحرم، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. وأخذ يستشهد رسول الله ربه على جواب الناس له إن قالوا له نعم. هذا البند عندما نقرأه في كتب السيرة وكتب الحديث نجده أول بند في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله وبعد المقدمة التي قال فيها: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد هذا اليوم أبدا. أول بند قاله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقدمة، ف هو تحذير المسلمين من أن يسطو بعضهم على دماء بعض أو أن يسطو بعضهم على أموال بعض. ومن عجب أن بنود هذه الخطبة كثيرة، ولكن رسول الله بدأها بهذا البند وختمها بهذا البند ذاته. آخر بند في خطبته هذه قوله: أيها الناس، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، فلا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه. وعاد يقول: ألا هل بلغ؟ اللهم اشهد. ولكم أن تتساءلوا لماذا اهتم المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا البند، فجعل منه فاتحة خطابه، وعاد فجعل منه ذاته خاتمة خطابه أيضا، بل قال عند هذا البند في المرة الأولى وفي المرة الأخيرة، قال للناس عند هذا البند بالذات: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. استشهد رسول الله ربه على قولهم: نعم. اللهم اشهد. أخذ يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض هكذا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، هكذا. لكم أن تسألوا عن الحكمة في ذلك، ولكن أظن أنه ما منا من إنسان إلا ويعلم الحكمة. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحداث الزمن ولأمانة المسلمين على إسلامه، وتوالت الأجيال وتسربت الفتنة إلى كثير من أجيال المسلمين، فما هو الباب الذي تسربت الفتنة منه؟ باب واحد: العدوان على الدماء أو العدوان على الأموال. من هذا العدوان تسربت الفتنة واستيقظت ثم لم تنم، وقامت ثم لم تقعد. وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أطل ببصيرته عن طريق الوحي، أطل على التاريخ المقبل، يرى ببصيرته أحداث الزمن ويرى الحال التي سيؤول إليها المسلمون من بعد. فماذا يملك عليه الصلاة والسلام وقد تركهم على بيضاء نقية كما قال، ظاهرها كباطنها؟ ماذا يملك أكثر من أن يوصيهم فيشتد في وصيته لهم؟ وماذا يملك أكثر من أن يحذرهم مثنى وثلاث ورباع؟ وماذا يملك أكثر من أن يخرج هذه التبعة من عنقه ويرميها في أعناق الأجيال الآتية من بعد؟ نعم. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في المرة الأولى: ألا، وألا هذه أداة تنبيه يستعملها العرب عندما يريد أحدهم أن ينبه مخاطبه وسامعيه إلى أهمية ما سيقول. ألا، أي سأقول كلاما خطيرا فانتبهوا إليه. قال لهم بعد أداة التنبيه هذه: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم. لم يقل حرم دماء بعضكم على بعض، لم يقل حرم أموال بعضكم على بعض، وإنما قال كما ترون: حرم عليكم دماءكم وأموالكم. لماذا؟ لينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن دم أخي هو عبارة عن دم أنا، وإلى أن مال أخي عبارة عن مالي أنا. فمن اعتدى على مال إنسان آخر وإن خيل إليه أنه اعتدى على طرف مستقل عنه،
فالحقيقة أنه اعتدى على نفسه، اعتدى على ماله هو وعلى دمه هو. وقد يناقش ويجادل في هذا بعض من الناس فيقول: لا، الأمر ليس كذلك، أنا عندما أعتدي على جاري وأنجح في العدوان أجدني بعيدا عن أي أذى وأجدني بعيدا عن أي ضرر، فكيف أصدق أن العدوان على جاري هو صمو العدوان على ذاتي؟ الجواب: العبرة بالرسول، أي النهاية. في بادئ الأمر فعلا قد يبدو لك أنك نجحت وأنك من ثم قد تنام قرير العين، لكن سنة الله ماضية بتصديق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تعارض المسلمون وتسافكوا الدماء فيما بينهم فإن رحى المصيبة تدور عليهم جميعا، إن لم يكن ذلك اليوم فإنه سيكون من بعد. ولذلك يقول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نفس الأسلوب، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لكنه قال: لا تقتلوا أنفسكم. نزل البيان الإلهي الأسرة الإنسانية على اتساعها منزلة شخص واحد، وقال: إن الله كان بكم رحيما. والباري سبحانه وتعالى يقول، لاحظوا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خيرا وأحسن تأويلا. لا، في كلمة أخرى بعد خير، نعم، ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، لاحظوا كلمة أحسن تأويلا، هذه الكلمة تغطية للكلام الذي أقول. يقول: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي مارسوا العدل. قد يتراءى لأحدنا أنه عندما لا يمارس العدل ينال ربحا أوفر، ومن ثم يتصور أن نصيحة رب العالمين ليست في مكانها، لكن الله ماذا يقول؟ يقول: ذلك خير، لكنه إن لم يكن هو خير الآن سترى أنه خيرا لك فيما يلي. فقال: وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا، أحسن عاقبة. فالرجل الذي يغش يربح بادئ ذي بدء، ولكنه يخسر الخسارة المضاعفة في النهاية. الإنسان الذي يظلم غيره أو الأمة التي تظلم غيرها قد يربح بادئ ذي بدء، ولكن مآل هذه الأمة إلى الخسران. هذا مرمى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم. عرفنا لماذا لم يقل حرم دماء بعضكم على بعض، حرم ذلك حرمة مضاعفة مضروبة بثلاث أضعاف، كحرمة يومكم هذا. يوم عرفة يوم مقدم، ارتكاب المعصية فيه يبوء الإنسان فيه بوزر مضاعف. في بلدكم هذا مكة أرضا مقدسة، ارتكاب المحرم فيه أيضا يعود إلى الإنسان بوزر مضاعف. في شهركم هذا، انظروا كيف تضاعفت الحرمة. شبه رسول الله عدوان الإنسان على مال إنسان أو عدوانه على دم إنسان طبعا بدون حق، شبه ذلك بمن يعصي الله في زمن مقدس على أرض مقدسة في شهر مقدس. هذا شيء خطير للغاية، فما بالك بأن رسول الله أعاد هذا الكلام وكرره. وأخيرا قبيل وفاته ماذا قال؟ ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأمر ما أيها الإخوة تأتي هذه الأحاديث العجيبة في هذه المناسبة وأثناء تزاحم هذه الفتن من حولنا، نحن لم نصطنع ذلك الصناع ولم نلتقط هذه الأحاديث لتغطية مناسبة، ولكنها كما ترون جاءت مصادفة، لا بل لا أقول مصادفة، بتنسيق رباني. ولعل الحكمة من هذا أن يزول اللغم من ذهن من قد يتصور أن في الأمر لغم. نعم، هما أمران اثنان كل منهما عمل محرم في ميزان الله سبحانه وتعالى، أن تظلم أمة أمة وأن تظلم جماعة جماعة في انتقاص شيء من مالها أو العدوان على بعض من أنفسها، فكيف إذا كان هذا العدوان على بلدة بكاملها؟ شيء محرم، وهذا الشيء المحرم لا يتعارض أبدا مع ما قد قلت من أن سنة الله الكونية مضت ولا رجوع عنها، في أن الله يدفع الظالم بالظالم، وفي أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الأغنياء، فإنهم طغوا بغناهم وإنهم حادوا عن النهي ذكروا فلم يتذكروا، أدبوا فلم يتأدبوا، سنة رب العالمين ماضية في أن يبعث عليهم النذير تلو النذير ثم أن يبعث عليهم نوعا من الهلاك والدمار. والآيات التي تقرؤونها في كتاب الله المؤكدة لهذا الخبر كثيرة جدا، والتاريخ الماضي القريب والبعيد يصدق هذا. هذا لا يعني أن الظالم له أن يفعل، يقول في نفسه لقد سخرني الله لهذا الأمر وسأنال أجرا على ذلك. سلط الله فيما مضى بغتة نصر على بني إسرائيل يوم عافت بني إسرائيل في الأرض فسادا، فهل كان معنى ذلك أن عمل بغتة نصر كان مشروعا؟ سلط الله ملوك الفرنجة على ملوك بني الأحمر عندما طغوا وبغوا، فهل كان معنى ذلك أن عمل الفرنجة عمل مشروع؟ يدع الله هذا أن يتسلط على ذلك، سنة من سنن الله في الكون، وهذا معنى قول الله عز وجل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وكذب به قومه، قل هو الحق ولست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلم، سنة ربانية ماضية لا رجعة فيها. هذا شيء غير جائز قولا واحدا، وأن تتجمع دول البغي من أعداء المسلمين ممن لا يؤمنون بالله واليوم الآخر على أرض إسلامية أيضا أمر محرم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا شيء غير جائز إطلاقا، هذا غير جائز وذاك غير جائز، وشر الأمرين ما كان سببا للآخر في حقيقة ثابتة. قد تسمعون أن المسلمين في بعض الأحيان قد يضطرون إلى الاستعانة بغير المسلمين من أجل رد عادية الأذى ومن أجل رد الخطر، هذا الموضوع مبثوث في كتب الفقه وفيه تفصيل وهو سائغ بشروط، لكن هذا الأمر غير وارد في الواقع الذي نراه من حولنا أبدا. القضية التي نشكو إلى الله عز وجل منها لا علاقة لها بقوم غير مسلمين جاءوا ليعينوا المسلمين، الأمر ليس كذلك، وهذا ما لا يتنبه إليه كثير من الناس. من قال إن أمريكا فعلا جاءت لتدافع عن المسلمين ولتدافع عن سواد أعينهم. من قال هذا؟ رئيسهم قال أكثر من مرة قائلا نحن إنما ذهبنا إلى هناك من أجل المحافظة على مصالحنا، من أجل رعاية مصالحنا. أكثر من مرة قال هذا الكلام. هل بعد هذا شك وريب؟ فكيف؟ بأي آية؟ بأي حديث؟ بأي تصور إسلامي يجوز لي أن أقول لمن يعلنها صريحة أنا واقف إليك من أجل رعاية مصالحي، وأنا أعلم أن مصالحه لا تبدأ إلا حيث تنتهي مصالحي؟ كيف؟ أقول نعم تفضل، وهذا شيء سائغ وجائز. قد يكون نية المستقدم أن يستعين به، لكن ليست العبرة بنية المستقدم، إنما العبرة بنية القادم. هذا الذي جاء ليملأ رحب الأرض الإسلامية وفراغها جاء بأي نية؟ هذا هو المقياس. جاء بنية رعاية مصالح. ولقد سمعت اليوم تأكيدا من دولة أخرى لا تقل عنها عداء للمسلمين، بريطانيا، سمعت أنه ليس في النية أبدا أن تعود هذه القوى ولو انتهت هذه الأزمة. إذن طرح موضوع هل يجوز أن نستعين بغير المسلمين أم لا يجوز غير وارد، لأن القضية ليست هذه، ليست هذه أبدا. والحكم الشرعي في هذا أن كلا الأمرين في دين الله غير سائغ أبدا، وهذا هو نص رسول الله: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فضلا عن أن هذا العمل جر إلى ذلك البلاء الأصم. هذا غير ذلك، وهذا شيء وسنة الله في الكون. عندما يسلط فئة على فئة، عندما تتعرض لهذا القانون الرباني شيء آخر. ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة، وينبغي أن نتبينها بدقة وجلاء. ولكن هنالك مصيبة ثالثة أيها الإخوة، هي بنظر الأذهب والأطم، مصيبة أن يتحول الإسلام في ألسنة كثير من الناس إلى بوق خدمة، إلى أداة انتصار لفئة أو لفئة. تلك هي المصيبة الممدة، تصغي إلى الفئة الأولى، وإذا بك تسمع من يتكلم باسم الإسلام أن عدوان جيران على جيران سائغ شرعا وجائز في دين الله سبحانه وتعالى، وأن استقدام أناس وفئات غير مسلمين أمر غير جائز في دين الله أبدا. ثم تصغي إلى أناس آخرين أيضا من علماء المسلمين، وإذا بهم يفتون بالنقيض تماما. لا يجوز عدوان جماعة على جماعة في مال ولا دم، ولكن يجوز أن يستعين المسلمون بغير المسلمين إذا دعت الحاجة. وليس شعر، عوام المسلمين ماذا يصنعون عند هذا التمزق؟ ماذا الذي يصدقون؟ أم تراهم يتصورون أن الإسلام عبارة عن مجموعة كلمات مائعة سائبة تصلح لكل ذي رأي أن يغطي رأيه به؟ إذن ما الإسلام؟ الإسلام شيء تشمئز منه النفوس في هذه الحالة. هذه في اعتقاد مصيبة المصائب، لأن الإسلام ليس هكذا. الإسلام قرار، الإسلام حقائق واضحة أيها الإخوة. كيف لا يكون الإسلام حقيقة أو حقائق واضحة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركت فيكم تركتها فيكم بيضاء نقية ظاهرها كباطنها لا يحيد عنها إلا هالك. هكذا يقول رسول الله. ليس في الإسلام ما له ظاهر يدل على شيء وباطن يناقض كل شيء. هذا قد يكون بسبب سوء فهم هذا الإنسان. أما النص فهو نص واضح. وعندما أشاء الله أن يكون الأمر محتملا فتلك رحمة من الله، وقائمة الأمور المحتملة معروفة. لا يجوز عدوان جماعة على جماعة، وإن وقع ظلم في رعاية المال وسياسته، وإن وقع طغيان في الغنى، فلا يجوز أن يحارب الطغيان أو يعالج بالطغيان إطلاقا، وإنما ينبغي أن يرشد المسلم، وإنما ينبغي أن ينبه إلى حقيقة ما ينبغي أن يفعل. أما أن نقضي على طغيان فعلا قد يقع بطغيان مثله، فهذا لا يمكن أن يكون علاجا بشكل من الأشكال. وانظروا إلى الحديث الذي انتهينا من شرحه بالأمس، عجيب هذا الحديث. يخاطب رسول الله من خلال هذا الحديث كلا الفئتين،